بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن من شرح رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم وهو الدرس الثامن من البيت 27 من هذه المنظومة في القواعد الفقهية، عند قول الناظم: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وقبل شرح هذا البيت نلخص الدرس السابق عندما قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. معنى هذا البيت إن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، وهذه قاعدة أيضا من قواعد الفقه الإسلامي. فالوسائل يعني الذرائع الموصلة إلى الشيء، الوسيلة هي الذريعة الموصلة إلى الشيء، والمقصود هنا الوسيلة الشرعية. وسائل الأمور كالمقاصد، كالمقاصد يعني كالأشياء المطلوبة، فالوسيلة إلى شيء واجب، والوسيلة إلى شيء محرم، والوسيلة إلى شيء مستحب، والوسيلة إلى شيء مباح، والوسيلة إلى شيء مكروه. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني المتممات، فالوسائل إليها والمتممات لها نفس الحكم من الأحكام الخمسة التكليفية. فالوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، الوسيلة إلى هذا الشيء المأمور به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكرنا مثالا: الوضوء واجب وشرط من شروط صحة الصلاة، فعانى وقت الصلاة ولم يجد الماء إلا عند البائع الذي يبيع الماء، وهو يستطيع أن يشتري الماء، فشراء الماء هذه وسيلة لأداء الوضوء، فيجب عليه أن يشتري الماء لأنه وسيلة، ولا يتم الواجب وهو الوضوء إلا به، بهذه الوسيلة شراء الماء، فيجب شراء الماء. وسائل الأمور كالمقاصد، وهكذا في الأمور المسنونة والمستحبة، مثل السواك مثلا عند كل صلاة مستحب، وهناك من يبيع هذا السواك، فيستحب شراء السواك لأن هذا الشراء وسيلة لأداء هذه السنة، سنة السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. هذا معنى هذه القاعدة. فالوسائل الشرعية للأمور تأخذ حكم المقاصد، تأخذ حكم الأشياء المطلوبة، وهكذا في المحرمات أيضا، الوسيلة إلى محرم فهي محرمة، والوسيلة إلى المكروه فهي مكروهة، الوسيلة إلى المعصية معصية. فمكان شرب الخمر، الوسيلة المشي إلى هذا المكان لشرب الخمر، فلا يجوز المشي لأنه وسيلة إلى أمر محرم وهو شرب الخمر،
فوسائل الأمور كالمقاصد، وهكذا في المكروهات. ثم الشيخ أيضا في درسنا السابق قال في البيت 25: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذا الخطأ والإكراه والنسيان هذه يسقط الإثم عنها، ودليل ذلك كما ذكر في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. فالخطأ ضد الصواب غير متعمد، والإكراه يعني الحمل على الفعل قهرا وجبرا، والنسيان زوال المعلوم من الذهن. أسقطه معبودنا الرحمن يعني رفع الإثم فيها، خطأ غير متعمد، إنسان مكره مجبور على هالفعل، وهكذا نسي صلاة أو نسي أمرا من الواجبات فليس عليه إثم،
لكن مع الإتلاف، الإتلاف لنفس أو لمال يثبت البدل يثبت العوض. فإذا أخطأ وأتلف مال إنسان غير متعمد فليس عليه إثم، لكن عليه الضمان أن يضمن هذا الذي أتلفه أن يعوض صاحب المال، وهكذا في الإكراه وهكذا في النسيان. فمعناه أن الله تعالى رفع الإثم عن المكلف إذا وقع في المعصية بسبب الخطأ أو الإكراه أو النسيان، لكن يضمن مال الآخرين فيجب عليه العوض. والإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، ولهذا أوجب الله الدية في القتل والخطأ. ثم نبدأ بدرسنا اليوم عند البيت 27 عند قوله رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وهذه أيضا قاعدة فقهية عند أهل العلم، يعني قال الشيخ في شرحه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلا حكم إذا انفردت ولا حكم إذا تبعت غيرها. معنى كلام الشيخ أن هناك بعض الأحكام الشرعية يكون فيها التحريم، تحريم هذا الشيء، لكن هذا الشيء إذا كان تبعا لشيء مباح فيأخذ حكمه، فيأخذ حكمه، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا استقل هذا الشيء فهو محرم، لكن إذا كان هذا الشيء تابعا لغيره من الأمور المباحة صار مباحا. ومثل الشيخ قال في البيع، فمثل ذلك قال في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يعني المجهول، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، والجهالة يسيرة كأساس الحيطان. الآن واحد أراد أن يشتري بيتا فينظر إلى الغرف والصالات والمجالس والمرافق الظاهر أمامه ويشتري البيت، لكن هناك أمور مجهولة كأساس الحيطان لم ينظر إليها، هي مجهولة بالنسبة له، لكنها لأنها تبعا للبيت صارت جائزة، يجوز بيعها ويجوز شراؤها. وهكذا أيضا بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة لا يجوز بيعه إلا مع الحبلة، واحد أن يشتري أراد أن يشتري الجنين الذي في هذه البقرة مثلا، أراد أن يشتريه
لوحده لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لكن لو أراد أن يشتري البقرة وما في بطنها يجوز له لهذه القاعدة. هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولا يثبت استقلالا شراء الحبل يعني الحمل، حمل هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الماعز، لا يجوز شراء ما في بطنها. لكن إذا شرى الماعز أو البقرة أو الناقة مع ما في بطنها يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا مثالان ذكرهما الشيخ، قال كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. ما ظهر من هذا البيت من الغرف ومن الأبواب ومن غيرها، ولذلك اشترى البيت، لكن هناك أشياء لم تظهر مجهولة كأساسات الحيطان مثلا. وهكذا من أراد أن يشتري السيارة، مثال آخر، أو يبيع سيارة، فيشتري هذه السيارة على ما رأى من ظاهرها، لكن هناك أمور اختفت لم تظهر، مثل قطع غيار السيارة لم يرها، مجهولة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لا يجوز بيع المجهول، لكن هنا لأن هذا المجهول تبعا لهذه السيارة تبعا لها فصار جائزا، فصار هذا البيع المجهول صار جائزا. هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال الشيخ أيضا والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمر ونحوها. ولو إنسان جمع هذه الحشرات وهذا الدود وجمعه في مكان واحد وأخذ يأكله لا يجوز، لكن لو كان هذا الدود في هذه التفاحة أو في هذه الثمرة وأكل التفاحة وما فيها من الدود فيجوز له ذلك، لأن هذا الدود تبعا لهذه الثمرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا يقول الشيخ والنحل في ذبابة، ذبابة يعني شمعة، شمعة العسل التي يعملها النحل، يصنعها النحل بأمر الله عز وجل. فالنحل لو جمعته لا يجوز أكله، لكن لو أكلت نحلة أو أكثر أثناء أكلك لهذه الشمعة فليس عليك حرج، يجوز لك ذلك. ليش؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه أمثلة يذكرها الشيخ. ثم قال والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، يعني لو امرأة شهدت في مسألة الطلاق لا تقبل شهادتها. فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح، وقع الطلاق، وقع الفسخ بشهادة هذه المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها، فسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. لو قالت المرأة أنا أرضعت فلانا يقبل قولها أم لا؟ يقبل قولها عند القاضي، فهنا شهدت أنها أرضعت فلان وفلانة، أرضعت المرأة وزوجها، فسخ النكاح. إذا شهادتها على الرضاعة أو قولها في هذه الرضاعة أدى إلى الطلاق والفسخ، فسخ النكاح، الزواج، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء بالمرأة، لكن إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح، وقع الفراق بين الزوجين بشهادة هذه المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها تبعا لقبول قولها في الرضاع. ولو استقلت لم يقبل قولها، استقلت بالشهادة لم يقبل قولها، لكنها شهدت تبعا لقبول قولها في الرضاع، لذلك قبلت شهادتها ووقع الطلاق والفسخ والفراق بين الزوجين. فهذه القاعدة التي في هذا البيت، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه القاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة فقهية تحتها فروع ذكرها الشيخ. وهكذا أيضا أزيد مثالا، المعتكف في المسجد لا يجوز له الخروج لعيادة المريض، لكن لو خرج لقضاء حاجة وفي طريقه عاد مريضا فهذا يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت أدخل البيت للحاجة، هذا في حالة اعتكافها رضي الله عنها، إن كنت أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأله عنه إلا وأنا مارة، وأنا مارة، هي راجعة سألت عن هذا المريض واطمأنت عليه وهي راجعة إلى المسجد للاعتكاف. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره أيضا، هذا مثال. فالمعتكف لا يجوز له الخروج لعيادة مريض، لكنه لو خرج لقضاء حاجة ثم في طريقه عاد مريضا دون تطويل فهذا جائز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فهذه قاعدة مهمة أيضا يحتاجها طالب العلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه أيضا، هذا البيت 28 أيضا فيه قاعدة مهمة جدا، وهي من القواعد 5 الكبرى الذي اتفق عليها أهل العلم، وذكرها الشيخ في أول شرحه. قال: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي معمول بها في الشرع، العادة محكمة، أعراف الناس وتقاليدهم فيما لم يرد فيه نص شرعي أو ورد النص من الشرع على حكم وعلق به شيئا فيرجع إلى العرف الجاري بين الناس، يرجع إلى العرف الجاري بين الناس. هذا: والعرف معمول به إذا ورد، يعني العرف هو ما استمر عليه عمل الناس، ما تعارف عليه الناس في أمور حياتهم كتعارفهم على أمر معين في الكلام واللباس أو الطعام ونحو ذلك، هذا يسمى عرف، تعارف عليه الناس، استمر عليه عمل الناس في هذه البلد أو في هذه القبيلة أو في هذه القرية أو في هذه المدينة، تعارف الناس، استمر على هذا الفعل عمل الناس في أمور حياتهم، تعارفوا على نوع من الكلام أو طريقة من الكلام أو اللباس أو المركب أو الطعام أو نحو ذلك مما هي من الأعراف والتقاليد عند الناس. العرف معمول به إذا ورد، معمول به في شرعنا إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني جاء حكم شرعي لم يحدد فيه، لم يحدد، لم يميز، لم يفصل، لم يمنع هذا الشيء، هذا الحكم الشرعي واجب أو محرم أو مستحب. فالحكم الشرعي إذا كان يحتاج إلى تمييز وتقدير ولم يرد في الشرع هذا التمييز والتقدير فإنه يرجع إلى العرف. أما إذا حده الشرع مثلا كحد الزنا فالمرجع إليه إلى الشرع ولا عبرة بغيره. يقول الشيخ موضحا هذه القاعدة الكبرى العادة محكمة، قال: أي معمول بها في شرعنا. قال: فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري. إذا نص الشارع على حكم شرعي، مثلا القصر في السفر، أوجب شرعنا القصر في السفر، ولم يأتي نص في تحديد مسافة السفر، وأنه يرجع إلى العرف. إذا تعرف الناس أن الذهاب إلى المدينة الفلانية يعتبر سفر، فهذا سفر يجب فيه قصر الصلاة، ويجوز الجمع بين الصلاتين حسب تعارف الناس. فالشرع نص على وجوب القصر في السفر، ولم يحدد مسافة السفر، تركها لإعراف الناس، لعرف الناس. فهنا العادة محكمة، العادة محكمة يعني معمول بها، ما هي عادة الناس، عرف الناس، ماذا تعرف الناس عليه. الذهاب إلى القرية الفلانية أو المكان الفلاني هل يعتبرونه سفرا؟ فإذا اعتبروه سفرا تعارفوا على ذلك، استمر عليه عملهم، فهذا العرف معمول به فيعتبر في سفر، ويجب عليه قصر الصلاة. فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا، علق به القصر في السفر، علقوه بالسفر، فإن نص على حده، هل حدد لنا السفر الشرع؟ لم يأتي الدليل. فإن نص على حده وتفسيره، ولا رجع إلى العرف الجاري. نرجع إلى العرف في كل بلد، ماذا تعرف الناس على هذا الأمر. قال وذلك، الآن يأتي بمثال الشيخ، وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى أمر، أوجب المعاشرة، معاشرة الرجل لامرأته بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، بما استمر عليه عمل الناس في أمور حياتهم. لم يحدد لنا نوع العشرة بين الزوجين، تركها للعرف، تركها لإعراف الناس. فهنا العادة محكمة في حالة القضاء، وصول بعض الأمور والمشاكل الزوجية إلى القضاء ينظر إلى العرف، قوانين في أيامنا، والتشريعات التي يسمونها تشريعات، يعني هي قوانين تضبط أمور الناس. فهذه هي العادة، هذه إذا استمر عليها عمل الناس وتحاكموا إليها فيما لم يخالف الشرع. فالعادة محكمة، عاشرهن المعروف، هذا الذي جرى عليه عرف الناس. فقد تكون العشرة بالمعروف في بلد تختلف عن العشرة بالمعروف في بلد آخر، فكل بلد لها حكم حسب ما تعارفوا عليه. فالعادة محكمة معمول بها في شرعنا. وكذلك قال الشيخ بر الوالدين، أيضا أمرنا ببر الوالدين، واجب. طيب كيف نبر؟ أيضا حسب تعارف الناس، حسب ما تعارف عليه الناس. وصلة الأرحام، أيضا تعارف الناس على أن من فعل هذا الفعل فهو واصل لأرحامه. كل هذا فيما لم يرد به نص من الشارع، يعني بيان الحد. فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك، بر الوالدين وصلة الأرحام. أيضا في ضد هذا عقوق الوالدين وقطع الأرحام، فكل ما يعد حقوقا وقطعا للأرحام فهو داخل في ذلك. العادة محكمة. وكذلك لفظ القبض، قبض في البيع والشراء، قبض البضاعة مثلا، فكيف يتعارف الناس؟ ماذا الذي تعارف عليه الناس في القبض؟ هل يعتبر التحويل؟ هل يعتبر الشيك؟ يعتبر قبض للمال؟ هل يعتبر الشراء ببطاقة الفيزا التي يتم التحويل مباشرة منها والخصم من حساب المشتري؟ هل يدخل في هذا؟ إذا تعرف الناس على ذلك فالعادة محكمة. إذا القانون والتشريعات رأت أن هذا الفعل هو يسمى قبضا فالعادة محكمة. وهكذا الحرز. الحرز يعني أن يكون صاحب البضاعة حارزا لهذه البضاعة في مستودعه أو في بيته. وهكذا ألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس، ليس فقط عقود البيع والشراء، ولكن أيضا عقود الزواج، عقود الطلاق، وهكذا كل عقود الناس الآن في حياة الناس يرجع فيها إلى القوانين والتشريعات، لأنها هي تعد الآن في غالب معاملات الناس هي كالعادات التي استمر عليها عمل الناس في أمور حياتهم. فالعادة محكمة. قال الشيخ: ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة لم يتفق معه على هذه الإجارة، لم يتفق معه على مبلغ معين، أتى بحمال وقال لو احمل لي هذا من هنا إلى ذاك المكان، قال الشيخ: فله أجرة عادته. ما الذي تعرف عليه الناس؟ ما الذي يقول فيه القانون أنه إذا حمل هذا هذه البضاعة من هنا وأوصلها إلى هناك في المكان الفلاني في العادة التي تعرف عليه الناس يأخذ كم؟ 50 درهما، 100 درهم؟ فإذا أمر حمالا ولم يتفق معه على الأجرة وانتهى من عمله، الآن لا يختلفان، إذا اختلفا يرجع إلى العرف. ما الذي تعرف عليه الناس؟ ما الذي استمر عليه عمل الناس يتحاكم إليه؟ وهو في الشرع واجب التحاكم إليه. لماذا؟ لهذه القاعدة متفق عليها: العادة محكمة، العرف يجب العمل به فيما لم يحده الشارع. فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره يجب الرجوع إلى ما حده الشرع، وإلا رجع إلى العرف الجاري. هكذا إذا الإنسان في أيامنا مثلا ركب التاكسي وقال أوصلني إلى المطار مثلا، لم يتفق معه على سعر ولا يوجد عداد في هذا التاكسي ووصل إلى المطار، الآن يرجعون إلى العرف إلى القانون في هذا الأمر. ما الذي تعرف عليه الناس؟ أن التاكسي إذا أوصل من هذه المنطقة أوصل راكبا إلى المطار له 50 درهما، أن يرجع إلى العرف. العادة محكمة. هذه القاعدة أمثلة كثيرة عليها في الفقه والمعاملات، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك حسب ما يتعارف عليه الناس. والمسامح واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك والمسامحة كالتروح بمروحة غيره. الآن هذه المروحة مروحة زيد من الناس، فجاء بكر واستعمل هذه المروحة تعارفوا على ذلك في عاداتهم وفي تقاليدهم، هذا أمر فيه مسامحة. هنا العادة محكمة، فلا ينبغي للآخر أن يعترض عليه لأنه تعارف الناس، تمر عليه عملهم أنه يباح استعمال مروحة الغير. قال الشيخ: ودق بابه ودخول ملكه. أيضا الآن مثلا هذه البقالة تعتبر ملك لصاحبها، لا يجوز الدخول فيها الأصل، لكن تعارف الناس الذي يأتي ويجد باب البقالة مفتوحا يدخل دون استئذان، دون أن يدق باب البقالة يطرق الباب تسمحوا لي بالدخول، لا لا، تعارف الناس على أنه يدخل هذه البقالة، هذا السوبر ماركت، وهكذا، لأن العادة محكمة. ولو لم يأذن فيه، لو قال هذا صاحب الدكان لماذا دخلت، قال أنا دخلت، العادة محكمة، العادة محكمة، تعرف الناس على أن ندخل هذا الدكان وهذه البقالة بغير إذن، لا يحق لك الاعتراض لأن العادة محكمة. ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه قاعدة مهمة تضمن هذا البيت 28 من هذه المنظومة: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يميز ولم يفصل، فيرجع إلى العرف. لماذا؟ لأن العادة محكمة. هذه قاعدة من القواعد الكبرى الخمس: العادة محكمة، يعني العادة معمول بها. إذا لم يحد الشرع حدا لهذا الحكم الشرعي، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا، فإن نص على حده وتفسيره يرجع إليه، وإن لم يحد على تفسيره يرجع إلى العرف الجاري. العادة محكمة. و اعتبار العرف شرعا بأمور أن لا يخالف هذا العرف نصوص الشريعة أو قواعدها، ثانيا أن لا يخالف شروط المتعاقدين في مسائل العقود، وضعت شروط خلاص هذه الشروط ملزمة، فلا يتحاكم إلى العرف، يتحاكم إلى العقد، إلى الشروط، لأنها حددت والشرع أوجب الالتزام بهذه الشروط، فكأن الشارع هو الذي شرع هذه الشروط في هذا العقد. فلاعتبار العرف وللرجوع إلى العادة، وحتى تكون هذه العادة معمولا بها، لا بد من شروط أن لا تخالف هذه العادة أو هذا العرف نصوص الشرع. فكل عادة وكل عرف وكل قانون يخالف نصوص الشرع الصريحة الصحيحة أو قواعد الشرع فلا يعمل بهذا العرف ولا هذا القانون. الشرط الثاني أن لا يخالف شروط المتعاقدين، فهذه شروط لا بد منها، ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتب قواعد الفقه يجد هذه القاعدة هناك. ثم يقول الشيخ في البيت 29 من هذه المنظومة في القواعد الفقهية، يقول: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه، يعني قبل أوانه، قبل حينه، يستعجل في هذا الأمر الممنوع، لا ممنوع لك، فإذا استعجل في هذا الممنوع وأخذه قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه، رجع بالخسران لأنه ارتكب أمرا محظورا ممنوعا مع حرمانه من هذا الشيء. وهذه قاعدة مهمة أيضا عند أهل العلم، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات التي مرت معنا في أول هذه المنظومة، تندرج تحتها تحت القاعدة الكبرى، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. معناه أن من تعجل حقا من حقوقه أو تعجل أمرا قبل وقته بوسيلة محرمة فإنه يأثم ويحرم من الحق تعزيرا له. هذا معنى القاعدة. نعيد، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي من تعجل حقا من حقوقه أو تعجل أمرا قبل وقته بوسيلة محرمة، بطريقة محرمة، فإنه يأثم ويحرم من الحق تعزيرا له. ويحرم هذا الحق، هو حق من حقوقه لكنه استعجل، استخدم وسيلة محرمة ليأخذ هذا الحق قبل أوانه، فإنه آثم عند الله عز وجل لأنه استخدم وسيلة محرمة شرعا، وفي نفس الوقت يحرم من هذا الحق عقوبة له تعزيرا له، يحرم من هذا الحق الذي هو من حقوقه. قال الشيخ: وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، يدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة. منها قال: إذا قتل مورثه. الآن هذا الغني أحد أقاربه، فإذا مات هذا الغني هو سيرث مالا كثيرا، فهو مستعجل على هذا الميراث قبل موت المورث، فيذهب يقتل هذا المورث، يستعجل هذا الحق، هو حقه بعد موت هذا الغني من أقاربه الذين يرثهم. فإذا مات له نصيب من هذا الميراث، فهو مستعجل على هذا النصيب، استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. أولا يكون آثما عند رب العالمين، ثانيا يحاكم ويعاقب من ولي الأمر أو من ينوب عنه كالقاضي، يحكم بحرمانه من هذا الميراث لأنه قتل مورثه، استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وهكذا الشيخ يقول: أو من أوصى له بشيء، هذا الغني أوصى بمليون درهم لفلان وليس من الورثة، لأنه لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ابن عمه مثلا، ابن خاله أو جاره، وهذا الغني يحبه، فكتب في وصيته: إذا مت فأعطوا فلانا مليون درهم مثلا. فهذا علم بالوصية فراح وقتل من أوصى له بشيء ليستعجل بأخذ هذا المليون الموصى له. أو قتل العبد المدبر سيده، العبد المدبر في ملك اليمين، يقول السيد لهذا العبد، يقول: أنت حر بعد موتي، إذا مت فأنت حر لوجه الله. فهذا العبد يذهب ويقتل السيد لينال الحرية، استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، يرجع عبدا لورثة هذا السيد، لا يكون حرا، أولا هو آثم على قتل سيده، لأن استخدم وسيلة للوصول إلى هذه الوصية للحرية، استخدم وسيلة محرمة وهي قتل السيد الذي قال له أنت حر بعد موتي. قتل العبد المدبر سيده فإنه يحرم الميراث، يحرم العتق هنا بالنسبة للسيد. الشيخ قال إذا قتل مورثه فإنه يحرم الميراث، أو قتل من أوصى له بشيء فيحرم من الوصية، أو قتل العبد المدبر سيده فإنه يحرم من العتق. هذا معنى كلام الشيخ. قال الشيخ ومنها المطلق في مرض موته. الآن مرض شديد، في مرض شديد وهو مرض الموت، وقبل موته طلق امرأته ليحرمها من الميراث. قال الشيخ فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، ولو خرجت من العدة، يعني هو الآن هو في مرض الموت وأراد أن يحرمها فطلقها لهذا السبب، وعلم الناس وهناك الشهود، فطلق زوجته ليحرمها من الميراث، فهي صارت طالق وأكملت 3 قروء وخرجت من العدة ولم يمت، الآن مات، فالقاضي يحكم لها بالميراث لأن هذا الرجل استعجل شيئا قبل أوان، عوقب بحرمانه فأراد أن يحرمها بنيته. ثم يقول الشيخ وكذلك في أحكام، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، استعجل. الحرير بالنسبة للرجال محرم لبسه في هذه الدنيا، لكن إذا دخل الجنة برحمة الله عز وجل يلبس الحرير في الجنة، لكنه استعجل فلبس الحرير في هذه الدنيا، استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه، يحرم من لبس الحرير في الآخرة. دل على ذلك حديث في الصحيحين، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا حديث متفق عليه، فاستعجل الشيء قبل أوانه. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هذا حديث أيضا رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع الصغير 6311، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. هناك في الجنة الحرير والخمر، خمر الجنة وحرير الجنة، فاصبر في هذه الدنيا، فإذا أردت أن تلبس الحرير انتظر واتق الله عز وجل في هذه الدنيا، تدخل الجنة وتلبس الحرير. وهكذا في شرب الخمر لا يجوز في الدنيا، لكن إذا دخل الجنة يشرب الخمر، أما إذا استعجل شرب الخمر في هذه الدنيا عوقب بحرمانه في الآخرة. وهكذا دلت أدلة كثيرة، وذلك قال الشيخ وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. هذه أيضا قاعدة تبعا لهذه القاعدة، إذا كان من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. ثم قال طبعا دل على ذلك أدلة، من ترك شيء لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، جاء فيها حديث رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، وتركها في الدنيا لله تواضعا لله، ويقدر هو أن يلبس هذه الملابس الغالية والثمينة والفاخرة، لكن تركها لله تواضعا لله زهدا في هذه الدنيا وهو يقدر عليها. ما لجزاؤه في الآخرة؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير 6145. ثم قال الشيخ: فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. هذه قاعدة مهمة جدا. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها، لأن بعض المعاصي النفس تريد، النفس أمارة بالسوء تريد هذه الشهوة، لكن تركها لله عز وجل، فالله عز وجل يعوضه إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه، لأن ترك هذه المعصية لله، ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وبذلك ننتهي من شرح هذه الأبيات في درسنا اليوم، وهي من قول الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. إذن هذه قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ثم قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذه القاعدة العادة محكمة، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذكرنا أمثلة على ذلك. والبيت الثالث في درسنا اليوم قوله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذه القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.